إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تكلمنا في الأسابيع الماضية عن أهمية الأخذ بالأسباب، وأن الله جل جلاله أمرنا بذلك وقد خلقنا في دار الأسباب، وتكلمنا كذلك عن أهمية محاربة الفساد ومنع الفساد والإفساد في الأرض. لكن أيها الأحبة في الله، مع كل هذا يبقى هنالك شيء تفتقده الروح، يبقى هنالك شيء يفتقده القلب ليشعر بحقيقة الأمن والأمان. أخذنا بالأسباب ووقفنا بما نستطيع لمحاربة الفساد والإفساد، لكن ما زال الرزق قليل، ولكن ما زالت الأوضاع الاقتصادية ضيقة علي وعلى الأمة، فهذا يجعل في قلبي وفي نفسي شيئا من التوتر والقلق. يبقى هنالك شيء لا ينبغي للمؤمن أن يغيب عنه ولا أن ينساه، بل يرافقه في صباحه ومسائه، في ليله ونهاره، إنه أحبتي في الله اليقين بالله جل جلاله، والعلم أن الرازق بل الرزاق الحقيقي في هذا الكون هو الله تعالى. حاولت أن أبحث عن آيات الرزق في القرآن، فوجدتها أكثر من 100 آية تناول رب البرية جل جلاله فيها قضية الرزق، وبحثت عن اسم الله الرزاق فلم أجده في القرآن إلا مرة واحدة في ختام سورة الذاريات، في الآية التي يحفظها أغلب الناس في مقصد وجودي ووجودك، بعد قول الله جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مقصد الوجود، مقصد الخلق. ثم أتبعها ربنا فقال: ما أريد منهم من رزق. لما اخترت يا رب هذا الأمر؟ مع أن القضايا التي تشغلنا في حياتنا كثيرة، مع أن الأمور التي تهمنا في حياتنا كثيرة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم جل جلاله أن أكثر قضية تهم البشرية تهم الناس في صباحهم ومسائهم، يتفكرون بها ليل نهار، ويسألون عنها أي إنسان يرونه، هي حديث المجالس، هي حديث الساعة، وكل ساعة حتى قيام الساعة قضية الرزق. فقال جل جلاله مباشرة بعد مقصد الوجود: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. مع أن اسم الرازق من أسماء الله، لكن في هذه الآية لم يكن ربنا جل جلاله إن الله هو الرازق ذو القوة المتين، بل قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، صيغة من صيغ المبالغة والإكثار. فالرازق قد يرزقك مرة، والرازق قد يعطيك مرة، والرازق قد يعطيك لسبب ولمنفعة ولعلة، ولكن الرزاق جل جلاله يعطي كل مرة ويعطي كل أحد من دون سبب وبغير علة. جلس إبراهيم عليه السلام مرة وكان مضيافا، وكان يحب أن يأكل مع الناس ولا يحب أن يأكل وحده، فكان في الليل يوقد النار حتى يرى الضيفان تلك النار فيأتون إليه ويأكلون معه. فأتى ضيف فجلس مع إبراهيم عليه السلام وأراد أن يأكل، فسأله إبراهيم عن حاله وسأله عن دينه، فأخبره أنه يعبد النار، يعبد النار. فقال له إبراهيم عليه السلام: قم وارحل، لا أجلس مع أحد يعبد غير الله. ثم قام إليه إبراهيم عليه السلام يهرول، ثم ناداه واعتذر منه، ثم طلب منه أن يأتي إليه ويأكل معه، فسأله عن سبب ذلك: لما أبعدتني ثم ناديتني وقربتني؟ فقال له إبراهيم عليه السلام: لقد عاتبني الله بك. وكان هذا الرجل شيبا كبير في السن، جاوز 70، فقال له ربه جل جلاله: يا إبراهيم، يكفر بي 70 عاما لا يعبدني ولا يعترف بي ل70 عاما وأنا أرزقه وأطعمه؟ يا إبراهيم، أضاق بك أن تجلسه معك لوجبة واحدة؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال جل جلاله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. لذلك أيها الأحبة في الله، فهم قضية الرزق عند البشر تهون عليهم الأمر. ومن أعظم وأعجب ما ذكر في القرآن الكريم في قضية الرزق قول الله جل جلاله في سورة فصلت، شوف الاسم السورة، سورة فصلت، فصل لك الأمر. قال جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واسمع الآية بقلبك: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، اسمع، وقدر فيها أقواتها، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. شو يعني قدر فيها أقواتها؟ خليني أضرب لك مثال لأن بالمثال يتضح المقال. أب عنده أولاد، قال لأولاده: أريد منكم أن تسافروا إلى البلد الفلاني. وجابها الولد الكبير قال له: يا ابني أنت معك إخواتك، تذكرة السفر حتكلفك كذا وكذا، وأجرة الفندق سيكلفك كذا وكذا، وطعامك وشرابك وسيارتك، ومعاشك مصروفك كذا وكذا، جمعهم كل المصاريف وأعطى الولد الكبير وقال يا ابني تأخذ هالمال وبتصرف عليك وعلى إخواتك الصغار، أنا مش معكم. قدر الأقوات وجمعها وأعطاها لهذا الولد. سافر الولد، غاب الرقيب، غاب الأب، غابت الرقابة. فقال الولد، يعني هو لازم يأكل لخيه 3 وجبات بالنهار، ما وجبتين مناح وبكفو، وأبوه عمل له تقدير ل3 وجبات لإله ولإخواته، بعد شوي ما وجبة واحدة بتكفي، وهذا ليس له حاجة وهذا ليس له ضرورة، وبيقدر يعيشوا هيك وبيمشي الحال بهالطريقة. فظلم، هل الذي ظلم هو الأب أم الذي ظلم هو الذي أخذ المال؟ ولله المثل الأعلى، ربنا جل جلاله قدر أقوات الخلق والعباد إلى قيام الساعة، كم يحتاجون من ماء ومن شجر ومن ثمر ومن دواب ومن هواء ومن جبال ومن وديان، قدر فيها أقواتها ثم اختبر بذلك العباد. لذلك احفظ معي أيها الحبيب هذه القاعدة، ما من فقير جائع، ما من فقير جائع إلا ويقابله غني مانع. مش غني، الغنى مش حرام، ولكن غني مانع. ولو أن الغني أخرج ما أعطاه وأكرمه وامتحنه الله جل جلاله به لما وجدت فقرا على وجه هذه الأرض، ولكن الله جل جلاله اختبرنا بهذا الرزق. لذلك أيها الحبة في الله، لا يمنعك، لا يدفعك فقرك وقلة حيلتك أن تطلب الرزق بالحرام وبالجشع وبالطمع وبالاحتكار وبشهوانية لا تليق بك كمسلم. دخل علي رضي الله تعالى عنه مرة إلى المسجد ومع سيدنا علي فرس، ووجد شابا فقيرا، بس مجتمع الصحابة مجتمع استثماري، مش مجتمع استهلاكي، يريد أن يستثمر الطاقات في الأمة. فقال لهذا الشاب علي رضي الله تعالى عنه، امسك لي، احرس لي هذا الفرس حتى أخرج، خليني فوت صلي، يعني فيكن تسموها مثل اليوم الفالي باركينج. قال له خذ لي هالفرس وانتظر حتى أنتهي من الصلاة ثم أكرمك. دخل علي رضي الله تعالى عنه فصلى، ثم خرج علي رضي الله عنه فشاف الفرس بس ما شاف الشاب، وشاف الفرس بلا سرج وبلا لجام. فك هذا الشاب اللجام وقال لك عم خليني استفيد من الفرصة، فك اللجام وبهرب. فعلي رضي الله تعالى عنه قال حسبي الله ونعم الوكيل، ثم ذهب وأخذ فرسه وذهب إلى بائع يبيع الألجمة حتى يشتري لجاما لفرسه، فنظر فإذا به يجد اللجام الذي له، فقال له هذا لي، من أين لك؟ قال جاء الآن شاب وباعني إياه. فقال بكم باعك إياه؟ قال بدرهمين. فقال علي رضي الله تعالى عنه سبحان الله، لو انتظر على رزقه لأخذه بالحلال، كنت قد هيأت له درهمان حتى يأخذها بعد أن أخرج، ولكنه استعجل الرزق. فقال حبيبكم صلى الله عليه وسلم، إن جبريل الروح الأمين نفث في روعي في نفسي أنه لن تموت نفس، لن تموت نفس، والله هو بيلحقك يا أخي، والله يا حبيب الرزق بيلحقك، هو بيلحقك، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق، اتأخر ضاقت عليك، لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنما عند الله جل جلاله لا يطلب بمعصيته. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ضرب الله جل جلاله لنا في القرآن مثالا لثلاثة من الأمم، قال جل جلاله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وذكر لنا سورة كاملة سماها سورة النحل، وسورة كاملة سماها سورة النمل. فقال العلماء: لابد لهذه الأمة، بما أن الله جل جلاله ضرب مثالا في النمل وفي النحل وفي الطير، أن تتعلم من هذه الثلاث قضية وفلسفة الرزق. فقال العلماء: لابد للأمة أن تتعلم من النمل الترتيب. ولو أردنا أن نغوص في الكلام في هذا الأمر لما انتهينا، ارجعوا إلى كلام العلماء في الإعجاز العلمي في فقه حياة النمل وترتيب النمل وفقه الادخار. ثم ضرب الله جل جلاله لنا مثلا في النحل في الاجتماعية وفي السعي طلبا للرزق. قال العلماء أن النحل إذا أراد أن يجني كيلو واحد من العسل، تعرف قديش بده يا إخواني في الله يمشي؟ كيلو واحد من العسل، يمشي ويسعى لأكثر من 140,000 كيلو متر. هذا النحل الذي جعل الله تعالى سورة في القرآن سماها سورة النحل. ثم ثالثا وهو الأساس، يقين وتوكل الطير. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانة. إذن أيها الحبيب، لابد من سعي مع يقين وتوكل. شوف هاجر عليها السلام، بما أنه نحن الآن قادمين على مواسم الحج، نسأل الله تعالى أن يهيئ للأمة خيرا في هذه الأيام الصعبة التي تمر بها. السعي الذي لا يستطيع حاج ولا معتمر أن يكمل حجه ولا عمرته إلا بهذا السعي. السعي أيها الحبة في الله سنة هاجر، بس ما كان عنده حج وما كان عنده عمرة. يعني السعي اللي قامت في هاجر 7 مرات بين الصفا والمروة لم يكن ركن من أركان الحج ولا ركن من أركان العمرة. ترك أبونا إبراهيم عليه السلام جرابا من تمر وسقاء من ماء، ثم قال لهاجر أن ترعى هذا الولد، ثم مشى. قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: اذهب فلن يضيعنا الله. يقين وتوكل، بس ما جلست، يقين وتوكل. ثم بدأت بالسعي. وليش 7 مرات؟ لأنه أول مرة طلعت على الصفا تنظر يمين وشمال ما في شيء، وتاني مرة ما في شيء، وتالت مرة لا شيء، ورابع مرة، 7 مرات حتى هيأ الله جل جلاله رزقا من عنده عن طريق جبريل عليه السلام. وهذه أمنا مريم، مريم عليها السلام التي جعل الله تعالى سورة في القرآن باسمها سورة مريم، معجزة ولدها عيسى عليه السلام. عندما ولدت مريم، وكما ذكر أهل التاريخ أنها ولدت في الشتاء، يعني في الشتاء ما في موسم عنب ولا في موسم رطب، وجلست تحت النخلة. قال جل جلاله: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يا ربنا، أنت الذي خلقت وأنزلت الولد بلا رجل، أيصعب عليك أن تنزل التمر والرطب بلا سعي وبلا تعب؟ بلى، ولكن لأقول لمريم ولتعلم الأمة أنها في دار الأسباب: قومي بما تستطيعي به مع اليقين. هزي، شو بدك من امرأة بفترة النفاس الولد ينزل منها؟ شو بدها تهز 10 ولا 20 ولا 30 رجل؟ ما بهز نخلة. وهزي إليك يا مريم، وأنت ضعيفة، بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. سألها زكريا: أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تأثر زكريا من المنظر فقال بالآية التي بعدها: هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. تأثر باليقين والتوكل والأخذ بالأسباب فرزقه الله جل جلاله يحيى. أيها الأحبة في الله، خذوا بالأسباب، لا تدفعكم قلة الأسباب وقلة الرزق للجشع ولا للطمع ولا لأخذ الحرام. نموا اليقين يا أحبابنا في الله. أختم بهذا: الرزق مش كل رزق مادي، الرزق نوعان. في رزق مادي هذا موزع على كل البشر ومكتوب ومقسوم أنت وبطن أمك، وفي رزق روحي، في رزق قلبي، في رزق إيماني، في رزق غيبي. لا تأخذه إلا في مواطن الإيمان. حبيبي الغالي، ما تأخر الرزق القلبي ولا الرزق الروحي من أجل الرزق المادي، فالله اختبرك بهذا. هل تترك ذاك؟ هل تؤخر ذاك؟ رزقك الروحي حاجتك، ولا تستطيع أن تعيش بدونه. هو زادك في القبر، هو زادك في الحياة، هو زادك عند الشدائد. قد تشتد علينا الأيام القادمة وقد تكون أصعب. والله لا يصبر يا أخواني في الله، والله لا يصبر إلا أهل الإيمان. رأيت وسمعت وجلست مع من خسروا في هذه الأيام والله الملايين، والله جلست مع من خسر ملايين الدولارات، ولكنه صاحب إيمان وتقوى ودين، لا يترك فقيرا يعلم به إلا يعطيه. والله لو بتجلس معه بعلمك الإيمان أكثر من 1000 خطيب وشيخ. وجلست مع من خسر مئات الآلاف بس ما فيش إيمان ورزق ودين، والله لا تستطيع أن تجلس معه. يسود لك الدنيا بأسرها. زادنا بالأيام القادمة، وزادنا في القبر، وزادنا على الصراط، وزادنا بين يدي الله. رزق الروح، رزق القلب، فما تخسروا أخي الحبيب من أجل رزق مادي مقسوم معلوم محتوم مثله مثل أجلك، لا بيتقدم ولا بيتأخر ولا بيزداد ولا بقل. لذلك تسلحوا باليقين، تسلحوا بالإيمان، فهو الأمان. فلا أمن ولا أمانة بلا إيمان، ولا سلامة بلا إسلام. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا سائقا لأموال الناس، ولا ظالما لهم إلا فضحته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا أيدته. يا رب العالمين، اللهم أحيي قلوبنا بالإيمان، اللهم أحيي قلوبنا باليقين والتوكل عليك. اللهم في هذه الأيام الصعبة التي تمر على الأمة، اللهم يا ربنا كلنا خير معين وكلنا خير ناصر يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.